يجب فعله المسلم إذا رأى منكرا، في حين أن بعض العلماء يقول أن تغيير المنكر باليد لا يجب إلا للحاكم، في حين أنه يستطيع أن يغير وإن كان سيقع عليه بعض الضرر القليل من تغييره لهذا المنكر. ما الذي يجب فعله؟ هل يغير المنكر أو ماذا يقول الشيخ الألباني في هذا الأمر؟
أما تخصيص تغيير المنكر بالحاكم فهذا لا أصل له، والخطاب في الحديث المعروف موجه إلى عامة المسلمين ممن يعرفون المنكر أولا ثم يعرفون كيف ينكر المنكر ثانيا. واضح إلى هنا؟ أما الفرد من أفراد المسلمين إذا أنكر المنكر وتعرض أو يخشى أن يتعرض لضرر ما، فهذا أو هذه الخشية لا تحول بينه وبين أن ينكر المنكر، ولكن عليه أن يعرف فيما إذا كان باستطاعته أن يصبر على ما قد يلحقه من ضرر بسبب إنكاره للمنكر. فإذا كان ينظر ويعرف من نفسه الصبر على ما قد يصيبه من ضرر بسبب إنكاره المنكر فهذا هو الجهاد الأكبر. لعله بهذا ينتهي الجواب عن سؤالك. غيره
شيخ، اللغو في الصلاة، يعني الآن اليوم في صلاة الجمعة الرجل الذي أخرج الرجل الذي تكلم عليه لغو،
البادي أظلم،
ما معنى اللغو يعني؟
البادي أظلم، البادي أظلم، يعني هذا الرجل الذي قاطع الخطيب معترضا عليه هذا يريد أن يثير فتنة، والفتنة كما يقال نائمة لعن الله من أيقظها. فهو لا شك ولا ريب أنه لا يجوز له أن يتكلم بأمر بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغوت، مع أن كلمة أنصت أولا كلمة لفظة واحدة ثم هي مقطوعة الدلالة من حيث أنها تأمر بالمعروف أو تنهى عن منكر، مع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر ذلك. كل ذلك لكي يفرغ المسلم الجالس لسماع الخطبة ليفرغ قلبه لسماعها، فما بالك إذا قام معترض يعترض على الخطيب؟ هو أولا هذا الخطيب محق والمعترض مبطل، وثانيا أقل ما يقال أن المسألة خلافية ولا خلاف فيها مطلقا، فما ينبغي الاعتراض على الخطيب في مثل هذه المسألة، لأن هذه مسألة تحتاج إلى جلسة هادئة واعية يتناظر فيها المختلفان في المسألة، فالخطبة ليست مجالا للمناقشة أبدا. ولذلك فالحقيقة لقد أساء هذا الرجل كل الإساءة، أولا لنفسه وثانيا للخطيب وثالثا للجالسين في المسجد. ولعلكم لاحظتم معي بأن الخطيب ابتدأ الخطبة في موضوع التوحيد وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لا يشك عالم مسلم بأن كل قسم منها متمم للآخر وموضح لمعنى قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأساء إساءة كبيرة جدا على هذا الخطيب الذي بدأ يتكلم في أس الإسلام الأول. ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا وحد الله في ذاته، ووحده في عبادته ألوهيته، ووحده في أسمائه وصفاته. فقيام هذا الرجل وهذا الخطيب يتكلم في مسألة أساسية، ويؤسفني جدا أن أقول أن أكثر المسلمين لا يعلمونها. فإذا هذا الرجل هو يفسد مرتين، المرة الأولى أنه يتكلم والخطيب يخطب، والمرة الثانية أنه يريد أن يبث عقيدته الشركية الوثنية باسم التوحيد، لأنكم سمعتم أنه ابتدأ قوله روى البخاري.
نعم.
وأنا تمنيت لو كانت الأمور بالأمان أن يصبر أخونا الخطيب عليه قليلا
حتى يروي الحديث
لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه أولا، وثانيا الخطيب في موقفه لا يكون مستجمعا لفكره بحيث أنه يجابه كل طارئ كما ينبغي أن يجاب هذا الطارئ. فهذا هو جوابي.
الشيخ لو تفضل، إذا ذكر الحديث الرسول على المنبر، إذا ذكر الحديث الرسول على المنبر صلى الله عليه وسلم، يجوز أن نصلي عليه؟
لا،
برضو يعتبر
لا صلاة ولا ذكر، كله له.
نعم. الشيخ لو تفضلت علينا وقلت حجة هذا الرجل الذي كان اعترض وقال حديث في البخاري، لو تفضلت علينا بهذا الحديث.
لا، ما أدري ماذا كان في نفسه، لكن قصد
دخل أعربي
كان قصدي.
حكى متى الساعة؟
قال بأن رسول الله لم يقسم التوحيد يا شيخ.
أنا ما سمعت إلا كلمة روى البخاري،
هو بس ما حكى لهذا.
المهم لما نتكلم عن الأمور الغيبية عنه، لكن أنا قلت أتمنى كنت أنه نسمع هذا الحديث لنتأكد من جهالته. طيب غير ذلك
شيخ، الله نمشي.
لو
سمحت، بالنسبة للجمع، بعض العلماء يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه قدم صلاة العصر الى الظهر ولا العشاء الى المغرب ابدا، فهل هذا صحيح؟
هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام عرفوا شيئا وغابت عنهم اشياء. فهمت الجواب؟ طيب هذا هو.
سمعت في رجل متهم بسرقة.
يوجد
رجل متهم بسرقة، وهذا الرجل طلبنا منه أن يقسم يمين الله.
عليكم السلام.
طلبنا منه أن يقسم يمين الله المتهم بسرقة، فقال أن بدنا رد شرف على أنني أقسم يمين بالله، مع أن ذلك مع أنه أقر بعد ذلك أمام إخوة أصحاب دين ثلاثة أنه هو أقسم بالله أكثر من مرة يمين كاذب، فما الحكم في ذلك؟
حكم اليمين عامة.
أنت تسأل، أنت ألقيت الآن باسم سؤال محاضرة. فما هو السؤال باختصار؟
السؤال هو جزئين. الجزء الأول
خليك جزء الأول. ما هو
الجزء الأول؟ بالنسبة أنه هو يطلب أنه هو يكون رد شرف على أنه يحلف يمين مع أنه متهم بالسرقة، ما الحكم في ذلك؟
هذا الجزء الأول.
نعم،
هذا رجل جاهل، هو لا يعلم بأن الحلف بالله صادقا هو ذكر لله خالصا، لأنه تعظيم لله عز وجل. من أجل عدم الإخلال بهذا التعظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن المعهود بين البشر كافة أن أحدهم لا يحلف إلا بعظيم عنده، ولما كان المؤمن حقا أعظم شيء عنده قدرا إنما هو الله تبارك وتعالى، ولذلك فلا يجوز له أن يحلف إلا بهذا الأعظم عنده وهو الله رب العالمين. فإذا حلف بالله صادقا يكون لله ذاكرا، فعلى ماذا يطلب الشرف المذكور؟ إذا واحد جلس يذكر الله يطلب الله أكبر. هذا جهل. هذا جواب الجزء الأول من السؤال. ما هو الجزء الثاني؟
هل ترته أنه ذكر أكثر من مرة أمام أكثر من ثلاث إخوة يعني أصحاب دين إن شاء الله أنه هو حلف أكثر من مرة بالله كذب؟ فما حكم ذلك؟ هل نحلفه على أنه برضه متهم بالسرقة مع أننا علمنا أنه
لا؟ خلاص انتهى الأمر، لا تساعدوه على أن يزداد ضلالا بإعادته الحلف بالله كاذبا. والسلام عليكم.
هل كان المصحف وارد يا شيخ؟
المصحف
اللي هو يحلف على الختمة يعني وارد؟
إذا كان الحلف بكلام الله عز وجل فهو جائز، أما بالمصحف فالمصحف اسمع الله يهديك اسمع، أما الحلف المصحف ففيه حلف، فيه حلف بما ليس من كلام الله وهو الورق، الورق المطبوع فيه المصحف، فلا يجوز الحلف بالمصحف، لكن يجوز الحلف بكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم. لعلك فهمت علي، أرجو أن ينزل الأخوان. ما دام السقاف مصر على تكفير أئمة السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فنحن نطبق عليه قوله عليه السلام جازمين: من كفر مسلما فقد كفر. وهذا ستراه منشورا إن شاء الله قريبا في مقدمة المجلد الأول، الطبعة الجديدة من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
في نسخة طبعة جديدة إن شاء الله، في تغييرات شيخنا يعني
كثيرة.
وهل هناك كتاب لنا يخرج طبق الأصل من 20 سنة؟
الله أكبر،
أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من
الجاهلين. دكتور جامعة يجيز لبس البنطال للمرأة في البيت، هذا أولا. ثانيا يقول أن الصلاة في البنطال للمرأة جائزة مع الكراهة
التنزيهية. هذا شافعي،
سبحان الله،
هذا شافعي مذهب وليس سلفي المشرق.
جميل.
أكذلك
يعني
أنا تعرفه
أنا الرجل، يعني طبعا الرجل فيما أقول يعني أخذت معاه عدة مواد فعرفته ليس مذهبيا،
بل هو ملفق.
اي نعم،
هو يلفق.
فسبحان الله، يعني من اغرب هذه المسائل. طبعا هو يقول فيكم يعني قبل ايام يعني سالته عنكم، وهو حقيقه ليس جديرا ان يعطي رايا فيكم، لكن حببت ان اعرف ما في قلبه.
جميل.
فقال يعني حقيقه قال في هذا العصر لم ياتي مثله، يعني ما في مثله في التخريج. ورغم هذا وقعت يعني أخطاء وزلات من الشيخ، قد يعني يغفره الله عز وجل له. لكن على يعني مدحكم في هذا.
افتح شيخ الطريق الدولة.
الله أكبر، الله أكبر على الطغاة. إيران وجعل ثناءه علي بما قد لا أستحقه مغفرة له.
الشيخ الآن أحد إخواننا سألني حول غطاء الرأس، وأنه هل الشيخ بيقول بكراهية كشف الرأس؟ طبعا اللي هي الكراهة التنزيهية.
أنا أقول طبعا بكراهية كشف الرأس كراهة تنزيهية على الأقل، لأن ما في عندنا نص في التحريم.
نعم،
لكن إذا لوحظ في ذلك الاستمرار على عدم الاهتمام بتحقيق قول الله عز وجل في القرآن: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقد ترتفع هذه الكراهة من التنزيه إلى التحريم.
أيوة شيخ، الآن أصبح الأمر مخصص في الصلاة؟
لا، مش قرآن
عند كل مسجد.
لكن أنت سؤالك في الصلاة.
أنا سؤالي عام، بارك الله فيكم
شيخ. ما ذكرت صلاة
ابتداء في سؤالي ما ذكرت.
خير.
نعم، الآن حتى أكرمك الله شيخ تحرر المسألة، إذا تهاون هذا المسلم في ترك غطائه لرأسه، ونقول وبخاصة في الصلاة،
نعم،
ويعني تاركا العمل بقول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ترتفع هذه الكراهة من التنزيه إلى التحريم. كرمكم الله يا شيخ. طيب شيخي، أمس حصلت حادثة حول يعني ونشأ منها سؤال. أنا اشتريت لباسا بما يسمى بلباس من البالة، وليس جديد استخدم، ولكن بالنسبة لي
نحن هون الشكر
إن شاء الله شيخنا، ولكن بالنسبة لي هذا اللباس جديد، أما أصل اللباس ليس جديدا، فهل ينطبق علي أنني لبست لباسا جديدا ومنه أستحق أن يدعى لي بدعاء لبس الثوب الجديد؟
لا
لا، كرمك الله.
بدي أرجع لزيادة.
نعم يا شيخ.
هذا الأخ الذي أشرت إليه أنه يقول يجوز للمرأة أن تلبس لباس في البيت، عفوا بنطال في البيت، قلت أن تصلي أيضا فيه ولا شيء في ذلك.
لا، هو كيف في البداية قال هذا الكلام، بعد أن نوجه بكلامكم في المسألة أحد الإخوة بجمل النصر يعني عند الشيخ حسين، فواجهه جاب كتاب الزفاف وتكلم في المسألة وشروط اللباس وكذا، فقال إذن أنا يعني أنطلق إلى القول بالتحريم لكن لا أقول بالبطلان، لأن التحريم شيء والحكم على الصلاة بالبطلان شيء.
نقنع منه
شوي.
نقنع منه بما قال.
أين؟
لا نريد منه أكثر من ذلك.
طبعاً أنا أخذت
عفواً الحديث عن لباس المرأة وصلاتها.
نعم.
أولاً بالنسبة لي ما انتهيت من إبداء الملاحظة في القسم الثاني من الموضوع، فأنت قلت رجع الدكتور إلى القول بتحريم.
نعم.
طيب، هذا بالنسبة للصلاة.
نعم.
أكذلك؟
نعم.
طيب، بالنسبة لي قوله بجواز لبس المرأة في بيتها للبنطال، هل أطلق أم فصل وأنت أوجزت؟
شيخنا يعني أوجز حقيقة، لم يفصل في المسألة.
جميل. السؤال الثالث والأخير، الكلام في المسألة الأولى فيما يتعلق بالبنطال للمرأة في الصلاة، كان بينك وبينه؟
لا.
وين كان؟ وين كان؟
كان في المحاضرة أمام الطالبات والطلاب.
أنا
لذلك لمته.
طيب، ورجع متى رجع؟
طبعا رجع في أثناء في محاضرة ثانية بعد يعني أمام الطالبات.
يعني الأخ الذي اعترض عليه كان في المجلس؟
نعم.
ورجع؟
رجع أمام الطالبات كمان.
كويس.
يعني بنفس المجلس.
هذا
لكن
عليك.
شيخنا مشكلة أنا لمته، قلت له يعني بعد ما خرج المحاضرة الثالثة، طبعا تكلمت معه فقلت له الآن أنا سألت أيضا الشيخ أحمد السالك.
أيوة.
جزا الله خير. فقال جابني إجابة يعني عقلية شوي. فقال الآن اللباس الشرعي المطالب به، قال الآن المرأة ما يجوز أن تخرج لما بالبنطال، قال لأن هذا ليس لباسا شرعيا والمرأة مطالبة في الصلاة أن تلبس لباس شرعي.
نعم.
فهل لباسها البنطال في الصلاة هو لباس شرعي أم غير شرعي؟ لما قلت له هالكلام قال والله صحيح يعني، فقلت له إذا ما دام إنه لم تطبق يعني، قال إذا أنا أقول بالتحريم ولا في اسمه ولا لكن لا أقول بالبطلان.
طيب،
لكن قلت له يعني كان حبذا هذه المسألة ألا تصار أمام الطالبات، لأن الطالبات بدهم شغلة بس
بدهم واحد يتعلقوا فيها.
أيوة، لأنه سهل جدا عليهم، وبعض الطالبات بالفعل أخذت بما قالوا يعني اقتنعوا بكلام الدكتور أول مرة. وهنا المشكلة. فقال لي والله هي كلام صحيح، خاصة أنه الطالبات أثار الموضوع بالكلية فانتشر. فطبعا أنكر عليه بعض الدكاترة، انا كنت احب اني انا ماخذ ماده الان مع الدكتور عمر الاشقر.
كيف
ماخذ ماده مع الدكتور عمر؟
اي نعم.
فكنت بدي اثيرها امامه، لكن شيخنا حقيقه يعني الشيخ الدكتور عمر عنده هيبه، الطلاب يخافون ان يسالوا.
ايوه
هيبه العلم سبحان الله.
اي نعم.
يحترموه جدا يعني سبحان الله. لكن الدكتور شيخنا هذا يعني الغريب يعني
لا.
انه يعني حينما تنظر الى اسلوبه في التدريس تجده سلفيا في التدريس.
إيه؟
كيف هو اخوان
ها.
يعني من الاخوان. إيه؟ ولكن خلص الدكتوراه في جامعه ام القرى في مكه.
إيه؟
فالدكتور يعني عنده يعني مثلا كان يعطينا المساله من المسائل فيعطينا الأقوال العلماء فيها.
أيوة.
ثم أدلة كل قول.
إيه؟
ثم ردود ردود الفريق الأول على الفريق الثاني.
أي.
وهكذا ثم يقول الراجح ولماذا رجح.
أي.
هكذا أسلوبه كان في تدريس المواد، وحقيقة هو يعني انفرد عن كثير من الدكاترة في هذا الأسلوب.
جميل.
لكن سبحان الله صدرت منه شغلات يعني منها هذه الشغلة مسألة الاستنطاق وغيره.
إيه؟
طبعا شيخنا هو ايضا فتية اخرى افتاها مسألة تحديد البدع.
أيوة.
فقال مثلا قال البدع هي التي ليس لها اصل في الشرع.
أيوة.
فقط.
أيوة.
بمعنى ان اي شيء له اصل في الشرع وفعله العبد وان اختلفت الكيفية فان هذا لا يعتبر بدعة. ومثل على هذا طبعا اعترضنا عليه بعد ذلك بمسألة مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان.
أيوة.
التحلق كذلك يعني الذكر قد ما دام الذكر له أصل.
آه.
الذكر له أصل فأي طريقة وأي أسلوب تذكر الله عز وجل به يجوز.
الله
يهديك. فحقيقة أنا غريب هذا.
هلا خليتنا نغير ظننا فيه.
أنا هذه يعني حقيقة غلبة يعني اعترضت عليه بحديث ابن مسعود.
إيه
حينما رأى حلقا وأمرهم أن قالوا أما أنتم وأنتم تعلمون هذا الحديث.
إيه نعم.
فقال لي والله
لا لست فقط أعلمه.
نعم.
وأعلمه.
أعلمه نعم. خير
شيخي. هذه المسألة الآن أشد من الأولى. يعني الأولى لو بقي على قوله.
لا إلا
يعني هذه قاعدة.
خلنا غير ظن فيه يعني.
إيه ينسب قضايا كثيرة.
وهذه يزعلكني مني جدا يعني.
هذا معناه أقل ما يقال أنه مش فاهمان موضوع البدعة أبدا.
جميل. والله هذه مسألة
إنك كنا إياه بيختلف عن يعني يمكن الدفتر معاه. أنا يعني جبته اليوم شيخنا مش عشان أقرأ لأني أنا
لكني رأيتك تشتاق.
أي نعم فتحته. أنا جبته عشان بدي مش راح أرجع الآن للبيت لأنه في أحد الإخوة يعني بدي أذهب عليه.
أوه.
وعندي امتحان أنا فعشان أستغل الوقت يعني.
خير إن شاء الله.
ما زلت خير.
الله يحفظك.
لكن حقيقة هذه ميزة طيبة أنه أهل العلم يعني دائما ينصحون ولا يسكتون على إذا على المخالفة إذا رأوها لأنهم مطالبون.
أيوة.
بأن يبينوا للناس.
أيوة.
فإذا سكت أهل العلم فهذه مصيبة. الله يجزيك خير شيخ.
إذا سكت أهل العلم نطق أهل الجهل.
الله.
وهذا الواقع اليوم. الله. مثل هذا الجاهل الذي قطع خطبة أبو مالك.
الله,
الله يهديه. لكن والله بتعجب انا من جرة الشباب دول.
الله يا شيخي العزيز.
لكن ناقشت نفسي بنفسي. نعم. لا غرابة في ذلك لانه هذه جرأة من بشر امام بشر. فابليس اجرأ منه.
الله اكبر.
لانه تجرأ على الله.
أثارها أيضا الدكتور في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. وأيضا بيّن في رواياتهم أصيحابي وأصحابي. فهل هم شيخنا من أصحابه أم ماذا تفسير القول فيها؟
هم إما من المنافقين.
نعم.
الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وإما من بعض الذين يعني انحرفوا ولو يعني سلوكيا من بعده عليه السلام. وليس من الضروري أن يكونوا ارتدوا عن دينهم بالكلية. ليس من الضروري أن يكونوا كلهم من الذين ارتدوا عن دينهم بالكلية، وإلا فأهل الردة الردة معروفون.
شيخنا انظر يعني اسمع ماذا يقول. يقول الروايات التي فيها أصحابي وممن صاحبني إلى آخره محمولة على من كان يظهر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطن الكفرة وهم المنافقون من الأعراب وغيرهم. وقد أخبر هذا هنا التفصيل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسماء عدد منهم كما في الصحيح، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع. هل هذا صحيح؟
طبعا هذا صحيح، كلام صحيح، لكن لا يفسر به الحديث فقط، لا يفسر به فقط ذاك الحديث الصحيح.
يعني عام
حديث شيخي أمس أحد الشباب يسألني عنه، يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أجر الجماعة بهذا اللفظ.
ما في حديث،
ما في حديث، ولكن الحكم يعني قائم
طبعا. لكن فرق بين مدرك ومدرك، هذا لابد من استحضاره بالذهن.
اي والله جيد.
ايش في
والله شيخي هذا العلف فيما اذكر فرنسي. هذا فرنسي. هذا فرنسا شيخي.
طيب شوف ايش فيه،
كأن الرئيس او واحد
فرنسي شيخنا بتيجي.
امين عمان
رئيس فرنسا،
الرئيس فرنسوا ميتران تبع الجمهورية
الفرنسية. ان المغاث بارضنا يستنشر.
يا شيخي التفصيل بارك الله فيك هذا جيد.
يعني يجب ان نستحضر حينما نقول في هذا الحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك، يجب ان حينما نفسره يعني ادرك صلاة الجماعة، ينبغي ان نستحضر مع هذا بان هناك فرقا بين ادراك وادراك. فالذي يدرك الجماعة مع تكبيرة الاحرام مع الامام ليس كالذي يدركها قبل خروج الإمام من الصلاة بسلام، وهذا فرق كبير جدا، وبينهما طبعا درجات وطبقات كثيرة. هذا لابد من استحضاره حينما نفسر الحديث بإدراك فضيلة الجماعة. فقد جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم سكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، أي الإدراك يحصل كما ضربت آنبا مثلا ولو بإدراك الصلاة قبل سلام الإمام. فما فاتكم، فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، هذا الذي أردت بيانه ولفت النظر إليه.
رحمة الله شيخي، كأنه كذلك شيخي ذاك الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من أدرك أو من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول شيخي هذا الحديث يعني كأنه،
وهذا الحديث أشرت إليه أنا أول كلامي لما قلت أن أدرك تكبير الإمام مع تكبير الإحرام مع الإمام،
أنا تذكرته لما ذكرتم هذا. هذا يفصل من أكرمكم الله شيخ.
هذا حديث في القمة، لكن إذا روى عن غيره فيه شيء، لكن ما حدا قال إنه معروف بالضعف. هذا الحديث تبع الضحك مسلم روى عن ثابت، هو بيقول حماد معروف بالضعف، كذب دجل، كأنه بيريد يحطم السنة بمثل هذا التضليل.
يكون مقصود الحديث ولا الراوي نفسه؟
كيف؟
يعني بقول بجوز خاطب يعني الحديث نفسه
حديث الراوي. ذكرت لك يا الله ما يعني.
والله انا ما كنت يعني
هلا ذكرت لك يا كان يزول تكون
ايش وش؟
اول اني لاعلم اخر رجل يخرج من النار الى اخره.
انا فكرت مناسبته شيء ثاني غير مستقبل.
لا لا، هذا الحديث رواه الامام مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس. فبيجي هو بقى بيطلق عبارة في حماد ما حدا قال من علماء الحديث.
اي نعم.
هو بيقول مشهور بالضعف كذاب، لكن في بعض الضعف اذا روى غير ثابت. هذا الحديث عن ثابت كل هذا تضليل وتضليل، وله من هذا الشيء الكثير. شوف بناء على ما قلت عن فلان قال عنه حمار وفلان قال عنه يهودي، وهذا كله بالنسبة لمن قال يهودي كريم. الشيخ ابن باز شو عامل له؟ تعرف شو بيقول عنه؟
أعمى
لا يعرف التوحيد.
خلص عدو للصدق،
يخرب بيته
عدو للصدق.
لك هو شاب لساته، شو معرفته بالعلم؟ نازل بأئمة السلف طخ بيقول مثلا.
والله عمي هذه الكلمة اللي بقولها على ابن باز مطبوعة له.
ورد حديث عنده في الجزء الأول صفحة 182 بيقول وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فلا تؤذي صاحب هذا القبر. فأنا بحثت سريعا في الحقيقة وأنا ماشي في السيارة بحكار الجنائز ما أوردته. فاليوم بعد الفجر هيك قلت والله خليني أشوف مشان إذا في حكم غير الصحة يعني أخبر الإخوة في الدرس القادم إن شاء الله.
صفحة ديه؟
صفحة 182 شيخنا
جزء 182
ثم بحثت شيخنا بطبيعة الحال اليوم في الصباح وجدتكم خرجينه في المشكاة 1721 طبعا شيخنا ضعفتموه ونفيتم وجوده في المسند بناء على النسخة التي بين أيدينا. وكما تقول شيخنا وحفظناها عنكم إن شاء الله علما وعملا أن العلم يقبل الجمود. فبحثت وبحثت فإذا بي ولله الحمد أحصله من أطراف المسند الحافظ بن حجر.
جميل.
نعم، فأنا الآن كتبت لك أسانيده شيخنا. ووجدت في الحاكم أيضا والطحاوي وكذا شغلات، فأريد أن أرسلها لكم عبر الفاكس لأنها طويلة شوي على أساس تتأملوها.
طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم يا شيخنا.
وشكرا.
فالآن تفتحون الفاكس أستاذي؟
أي نعم لحظة.
يلا.
حتى الآن أنه صحيح.
ما شاء الله.
ولكن ما حررته، عم يجمع الأفكار.
نعم. اللهم يسر.
عم راجع المصادر.
ما شاء الله.
أي نعم.
أسأل الله أن يبارك فيكم يا شيخنا.
أحفظك. وجدت التصحيح لنابلو صديق حسن خان.
حافظ.
نعم.
كلام الحافظ؟
أي لا، صديق حسن خان ذاكر أنه إسناده صحيح.
من عنده.
أيوة مو عازي لأحد.
أي نعم، لكن
وجدته في الفتح.
أنا أقول لك من كلام الحافظ.
أي نعم.
وقع في قلبي هذا شيخنا سبحان الله.
أنا وجدته في الفتح.
الحمد لله.
أي نعم، وجدت معزوا في أكثر من مصدر لأحمد.
إيه.
مما جعل الظن يغلب أنه المسند المطبوع اليوم فيه خرم.
شيخنا هو الدليل القاطع في ظني أنه الأسانيد اللي من أطراف المسند.
كيف؟
الأسانيد التي هي من أطراف المسند.
الأسانيد.
الأسانيد التي نسختها لكم على الورقة اللي من أطراف المسند.
متى؟
الصباح.
حول هذا الحديث.
نعم.
أنا فاهم، لكن بقول أنه مثلا أطراف المسند الهيثمي
للحافظ بن حجر.
للهيثمي.
عفوا اللي هو
قائد
قصدك شيخنا.
اي نعم.
ايوه.
مو جايبه.
مو جايبه.
اي بالمجمع مو جايبه. المنذري مو جايبه. فمعناها انه نسخ منذ القديم متفاوتة.
صدقت، هذا صحيح.
هذا المقصود.
ايه هذا صحيح.
على كل حال يعني لسه بدأت الان أخرجت الورقة وحطيت رقم السلسلة الصحيحة
ما شاء الله،
وبدأت تسجل الحديث
الحمد لله.
وبعد ما رتبت يعني المصادر، لأنه في المصادر تنقسم إلى أقسام.
نعم شيخي.
وجدت أيضا في أجد الغابة.
جميل.
وجدت
ابن غزي ابن حزم.
وفي المعرفة لأبي نعيم.
جميل. نسخة مخطوطة شيخنا؟
مصورة نعم.
أي جميل.
أي نعم.
طيب لحد المثاني بالمناسبة.
والله هذا من راجو ما يعني.
ما خطر في البال.
ما خطر لأنه هذا عمرو بن حزم له أكثر من حديث.
لكن هو عادته شيخنا يذكر يعني أكثر من حديث ليس ملتزما باسم كتابه.
بالعنوان يعني.
نعم.
على كل حال من راجو.
عمرو بن حزم ما في بين يدي الكتاب.
نعم.
لا عمرو بن حزم ولا عمارة ابن حزم.
هذا هو.
أين رجعت أنا الآن ما في.
طيب جزاك الله خير.
الله يبارك فيكم يا شيخنا.
أنا وسهلا.
الله يجزيكم الخير. تصون على شيء يا أستاذي.
سلامتك الله يحفظك.
الله يقويكم.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل اللي بتعرف كتاب اسمه آية الكرسي للإمام السيوطي. قلت له والله يا أخي ما مر علي حقيقة. قال على كل حال هو موجود عندي. قال بدي أجيب لك إياه حتى تشوف الأحاديث اللي فيه وكذا. قلت جاي أجيبه. فهو شيخي الآن بين يدي كما ترى.
هو يا أخي هذا الله أعلم مستخرج من الدر المنثور.
ما شاء الله عليك يا شيخي وهو كذلك.
الله أعلم.
أي نعم. أمي بصرفه طبعا. بس شيخي سبحان الله يعني هذه اللفتات حقيقة انتبهناها يعني من خلال أكرمكم الله يعني دروسكم والأمور التي تلقوها علينا. إنه الناس شيخي يعني في ما عندهم تقوى لله عز وجل في هذه الأمور. يعني الآن شيخي الكتاب آية الكرسي ومعانيها وفضائلها للحافظ جلال الدين السيوطي. هنا تحقيق وتعليق يوسف البدري مراجعة الدكتور محمد أحمد عاشور. بالداخل مبينين الحقيقة حقيقة لهذا.
فاهمين يعني.
إنه هذا
مستخلصين
نعم.
نعم.
فاللي لفت نظري يا شيخي تطلع على التخاريج تبعتهم وعد بها. أخرجه الديلمي، أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وابن دريس، أخرجه فلان، أخرجه كذا. يعني تخاريج عزو لها الكتب السنة. جاك عبد الله شيخي. شيخنا السلام عليكم. تخاريج اللي هي يعني لا تعدو إنه بحث بها الفهارس وكذا. بس الآن شيخي أنا خطر في
ليش مو مخرجوا الحديث؟
نعم.
أنت السبطي مو مخرج الحديث؟
ما أدري أقول شيخي الآن. انا خطر في بالي حاجه انه لعلها التخريج هاي تخريج السيوطي نفسه.
ما هذا بقول لك انا يعني هذا بيكون عامل مثل صابوني.
ايوه
بمختصر ابن كثير.
نعم نعم هذا شيخي انا بدي اقول يعني
طيب هلا انت عندك الكتاب اللي معك.
اي بين يدي شيخي.
طيب اقرا اي حديث نشوف.
نعم شيخي هنا مثلا بيقول
عن مختصر.
مختصر طيب شيخي جميل هذا مختصر. هنا اثر جاي شيخي هذا
أيه.
يمشي الحال. عن ابن مسعود إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
أيه.
أربعة أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني والهروي في فضائله والبيهقي في جعل المال. أنا قلت يا شيخي في كتب حقيقة يعني لأول مرة نسمع فيها مثلا ككتاب ابن دريس هذا. قلت هذا الكتاب يعني ما سمعنا فيه في عالم المطبوعات ما ندري تعلمون طبع شيخي هذا؟
لا لا مو مطبوع موجود مكتوب في المكتبة الأهلية.
سبحان الله إذا هذا تدليس عجيب يا شيخ.
فضائل القرآن لابن دريس. أيه.
أنا أمس طبعا أول مرة أسمع بهذا الرجل. فقلت ارجع اياتي الى ترجمته ففعلا بحثت ترجمته.
انت ما عندك در المنثور؟
لا والله شيخي للاسف ما عندي.
هلا بتشوف طبق الاصل ناقلينه.
والله يا شيخي
يعني اخذيه من فوق ناقلينه تعال.
تدليس عجيب يا شيخي هذا.
اعوذ بالله.
انا قلت سبحان الله. بعدين شيخي ليس هنا الامر اللي اعظم من هذا. شوف الخاتمه. وهذا يعني تجد التبجح. قال خاتمه وبعد هذا فان هذا الكتيب الذي لا يعدو ان يكون فصله من كتاب الدر المنثور في التفسير الماثور للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي قد اخرجناه لنسلط عليه الاضواء لما يحمله موضوعه من أهمية لكل مسلم وفصلناه عن الكتاب يزداد وضوحا وتألقا ونلاحظ أننا أمام أحد كبار الحفاظ ومع ذلك فقد ورد في كتابه بعض الروايات الضعيفة فزدنا عليه ما صح وعقبنا أسفل كل صفحة بحال ما أورده من الأثار والأخبار إذ كان له من الشواهد ما يقويه أو كان ضعيفا ينجبر ونبادر فنقرر أن الحافظ السيوطي الأمانة العلمية نبه على كل مصدر كل رواية أوردها وعلى كل حال فقد قمنا بمقدمة جمعنا فيها ما صح من فضائل الآية الكريمة آية الكرسي وما نطمئن إلا الأخذ به والعمل به في من صحيح الأخبار أو حسنها ولم نعلو جهدا في ضبط النصوص وتتبع الشواهد والآثار في مضانها ولا ندع بلغ الكمال والله الموفق المستعان. فسبحان الله يا شيخي يعني هل اللي بيقرأ هالخاتمة هذه بيظن أن الجماعة يعني سبحان الله
اي ما عندي شيء غير التعليقات هاي بالتخريجات.
لا يا شيخ.
هاي سارقين من الاصل.
لا يا شيخ، الايه الثالثه من سوره يونس.
طيب وين الشواهد؟ وين كذا اللي عم يقولوا عنها؟
والله يا شيخ فانا استوقفتني حقيقه بعض التخاريج، فاريد ان اقرا عليكم ما دام الان قلنا انه هذا للسيوطي في امور مستغربه شيخي. كمثلا تخريج حديث ما يقول اخرجه ابن السني وفي الحديث رجل ضعيف او مجهول، هل يكون هذا السيوطي؟
نادرا يعني. طيب. لا يمكن، بس هذا غيره.
غيره. طيب شيخ، هنا بيقول اخرجه سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي في الشعب وصححه الحاكم ولم يخرجه كذا قال ابن كثير، فكأنه هذه صاير عليهم قلب في الكلام. هنا ملاحظة أخرى عندنا بيقول قولوا أخرجه النسائي وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والطبراني وصححه وقال لم يخرجاه. يعني تخريج الحاكم ما أدري كيف مستقيم على هؤلاء الأئمة. هنا في كذلك أظن في مرة ملحظ شيخ استغربت يعني أنا يذكروه لأنه ما في أي فائدة، أما الآن كونه يعني قلنا أنه من السيوطي فما أظن يستغرب. يقول أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد وذكر ابن الجوزي في الموضوعات رواية مثل هذه الرواية عن جابر. أظن هذا عادي شيخي ما فيه. أما قلت إذا هم بيقولوا رواه أخرجه ابن النجار في تاريخ بغداد فهذا أي تخريج هذا؟ سبحان الله. نقرأ في كتبكم تقولون وفي طريق ومن طريق، هذه الكلمة يعني من خلال استقراء التخريج أحاديثكم لأنها تجد في تقع في أكثر من موطن وكل موطن ما في شك لا يعني تؤدي معنى معين، فإذا كان شيخي الله يكرمكم يعني نبدأ حول هذه الكلمة وحول المواطن التي تستخدم فيها لأنه حقيقة بعض الأحيان يشكل يعني معناها.
هناك فرق بين استعمال واستعمال.
نعم.
ولذلك كنت أود أن يطرح مثال الذي وجد فيه الاستشكال.
جميل جدا شيخي.
لأن المقصود وفي طريق يعني كما لو قلنا في إسناد.
نعم.
لكن قد يكون استعمال لفظة الطريق في سند واحد عن صحابي واحد يكون مثلا مدار السند الأول عن ابن لهيار.
نعم.
بقول وفي طريق أخرى عن عمرو بن حارث.
نعم.
نفس طريق المتقدمة.
نفس طريق ابن لهيعة؟
لا شيخ ابن لهيعة مثلا. يعني يكون متابع له. عن عمرو بن حارث.
نعم.
عن شيخ
ابن لهيعة.
ابن لهيعة.
وإلى إلى آخر. إلى آخر السند.
أي نعم.
هذه هنا توضع هذه الكلمة تقول ومن طريق.
أي نعم.
إيش تقول شيخ ومن طريق ابن لهيعة؟
ومن طريق أخرى.
ومن طريق أخرى.
أيه؟ عمرو بن حارث.
الشيخ عمرو بن حارث هذا شو ترجمته كفائدة الآن؟ يعني
هو مصري مثل ابن لهيعة لكنه ثقة، لكن هذا مثال يعني ما بيهمنا أن نقف عنده.
اي نعم.
لكن أنا كنت أود أعرف شو الإشكال اللي بتقول أنه أحيانا يشكل علينا.
لا هي شيء جيد، الآن يعني احنا استفدنا هذه فائدة من ضمن الأمور التي نريدها. نضرب شيخي مثال الآن يحضرني، أنكم حينما يكون في السند راوي ضعيف كابن لهيعة كمثلا حديث مثلا في أبي داود جاي الحديث في السند فيه ابن لهيعة، فلما تخرجون الحديث تقولون رواه أبو داود من طريق ابن لهيعة، ولم تتكلموا أو لم تذكروا شيخ أبي داود وشيخ شيخه.
عفواً لم يعني ما نبنت.
طيب شيخ.
ولا عبرة في الرواية إلا بالحجة واليقين. لا اليقين لا تستعمل هنا.
أيوة.
هذه بالرغم أنه هي بلا شك بدعة وتعطل سنة بل سنن بل واجبات، لكن هذه الخطوط من حيث المدى البعيد تضر ولا تنفع. هي تنفع آنيا في المسجد مع تعطيل هذه الخطوط لسنن يجب أن يقوم بها أولا الإمام ثم المقتدون بالإمام. يعني أنتم شايفين الآن الأئمة ما يهتمون بأمر الناس بترتيب الصفوف بتراصد لا تدعوا خروجات الشيطان، كفاهم مؤن القيام بهذا الواجب، هذه خطوط. لكن هذه الخطوط كما قلت إن أفادت مع مخالفتها لهذه السنن بل الواجبات فإنما تفيد في هذا المسجد. لكن يوم ما يضطر الناس أن يصلوا خارج المسجد لا يستطيعون أن يسووا صفوف إطلاقا إلا ما يجيب لهم خيط هذا غير عملي. ولذلك فالواجب تربية الناس في المساجد غير ذات الخطوط على تسوية الصفوف كأنما صفت على الخطوط، حتى إذا صلوا في المصلى مثلا في العيد تكون الصفوف كأنها على الخير، حتى إذا صلوا في مكان في دار ما يعرفوا لن تجد أبدا. أنا أذكر مرة خرجنا وين هذه منطقة لما صلينا صلاة الاستسقاء وراء عمه أبو مالك في اسمه المنطقة في طريق
المطار شيخ في نواحي المطار.
لا مو في مقبرة هنيك
سحاب.
لا قبل
مقبرة أم الحيران.
أيوة
أم الحيران.
إيه أم الحيران. أنت ما كنت هناك ما كنت ضايع. يمكن أبو محمد كان موجود. مرة صلينا صلاة استسقاء من بضع سنين وراء الشيخ السالك الكبير ما أخذ كمان مرة. المهم تجد الصفوف شيء من أقبح ما ترى.
شيخي هو مصداق لكلامك نحن أبو محمد هذه موجودين
كان مستعملين ضبط في مسجد أبو مالك. إحنا هذا برضو نوع من الضبط عند أبو مالك عندنا مشكلة شبيهة في هذه، لأنه هنا أشد المشكلة، عند أبو مالك أقل الانحراف. احنا هذا الشباك الطويل يعني عاملينه بالشكل هذا خلينا نقول ايه. انا كان الي خاطر انه حتى يعطينا نوع برضه من الاتجاه انه احط الزجاج تبعه هذا ما يكون كله بشكل واحد، يعني انه يكون عندي زجاج ابيض مثلا كخط هنا في وسط الشباك هذا، الزجاج اللي حواليه يكون زجاج داكن من لون اخر حتى تحس كأنه في عمود نور في وسط الشباك هذا، الباقي مظلل يعني، حتى برضو يعطينا عمود هالنور هذا نوع من الاتجاه.
الله يهديك عمود الناس كلهم هالسلم لا تنفعلك في المساجد كلها. إذا كان هذا يمكن الوقوف عند هذه الملاحظة، مكبر الصوت يكون خاصا بالأذان ولا يذاع به الإقامة ولا قراءة القرآن في الصلاة، لأنهم تحدثوا معي بدهم يعملوا كذا وكذا وكذا، فأنا قلت هذه من السنن التي طبعا مفهومة في السنة لكن لا تطبق بسبب الوسائل الحديثة هذه التي تصرف الناس عن التفكير وتمييز ما يساعد على تحقيق السنة وما يساعد على مخالفة السنة. يعني كلكم يعرف أنه يستحب في المؤذن أن يكون صيتاً رفيع الصوت وأن يتكلف رفع الصوت ليكسب من وراء ذلك شهادة ما يسمعه من حجر أو مدر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولتحقيق شيء من هذا المقصد وهذه الغاية التي تعود فائدتها إلى المؤذن شرع له أن يبرز على ظهر المسجد على مكان مرتفع من المسجد إلى آخره، ومن هنا استحسن اتخاذ المآذن في قديم الزمان. بالنسبة ما استحسن الكلفة للمآذن هذه من حجر ولو أنها قصيرة يعني كان يشغل عنها يعني تمثال لمئذنة من صاج من حديد يعني أقل كلفة. المقصود عليكم السلام فيما يتعلق بالأذان يجب رأس تكلف تبديل الصوت. إلى ذلك وإشارة إلى ذلك كانت سنة أن المؤذن في عهد الرسول عليه السلام كان يؤذن على ظهر المسجد، لكن الإقامة كانت في داخل المسجد. وأصل هذا التفريق الذي طبق عمليا أصله في قصة شرعية الأذان. تذكرون أن أحدهم رأى رؤيا أن شخصا قام على جذم جذر، وضع إصبعيه في أذنيه وأذن. الأذان المعروف اليوم بدون زيادات أيضا المستنكرة اليوم. بعد ما أذن نزل من الجذم من البقية الباقية من أصل الجدار، نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. هذا هو أصل التفريق بين أن يبرز المؤذن، والحكمة هنا واضحة، وبين أن لا يبرز وإنما يؤذن في المسجد، لأن المقصود تسميع من كان في المسجد. الآن بسبب كبر الصوت لا فرق بين الأذان وبين الإقامة، هذه واحدة. ثم يعلن قراءة الإمام في صلوات الجهرية وفي صلاة الجمعة على من حول المسجد، وهذا طبعا ليس مشروعا أن يكون إنسان في حال لا يليق به أن يكون لا يصغي إلى تلاوة القرآن. فنكون قد أوقعنا الناس في حرج وفي مشكلة نفسية، وإن كنا اليوم الناس لا يبالون أكثرهم، لكن لا يزال في الأمة خير يعني مما يتحرجون من مخالفات شرعية. فلذلك أنا أرى في هذه المساجد التي يمكن فتح الزر لتسميع قراءة الإمام إلى خارج المسجد لا يفتح هذا، والإقامة كذلك، لكن من باب سد ذريعة ما نفتح هذا الموضوع في المسجد، نغلقه البتة بحيث لا يتيسر للإنسان أنه يسمع قراءة القرآن للجيران أو يسمع الإقامة إلى من كان خارج المسجد. هذا إذا كان ممكنا، لأن أنا ما فكرت في هذا، فما أدري من الناحية العملية يمكن تحقيق هذا.
ثم أنا أتصور إذا درس المسجد من ناحية انعكاسات الصوت بطريقة صحيحة ممكن، ليش مش ممكن؟
ممكن
يعني ممكن للإمام إنه إذا درس انتقال صوت الإمام للمصلين بطريقة انعكاسات عن الجدران إلى آخره، قطعا هاي المسافات ما هي شاسعة يعني.
خصوصا هو اللي بيحكي الشيخ إنه السماعات اللي فوق تلغي للخارج،
لا راح تلغي كل السماعة،
لا يلا تلغي الخارجية وخلي الداخلية.
لا يا شيخ أي لا سد الذريعة يلغي كل شيء اسمه سماعة
للداخلية كمان؟
الداخلي إذا كان داخلي لا يسمع من في الخارج.
بس نظرة شيخة، بس نظرة
فيه لا. أنا اللي فهمت من الشيخ أنه من باب سد الذريعة هذا الزر كله نستغني عنه يعني، لا جوا ولا برا، بس
إلا الأذان.
إلا الأذان
الخطبة المحمود تسمع برا كمان؟
إيه؟
الخطبة
أي نعم، لأن الخطبة فيها القرآن وفيها
شيخنا هذه مشكلة مصلى النساء
يا آخر إذا سمعت إعلان الإقامة أيضا من باب سد الذريعة، عدم إعلانا لغير أهل المسجد يحمل الناس على التقاعس على استجابة الأذان، بيقول لك هلا بدري وبدري هلا بنسمع الإقامة، والله خاصة من كان قريبا من المسجد.
سيدي على هذا الإقامة هل تعامل تماما معامل الأذان فيما يتعلق بالدعاء بعده؟
نعم
تمام، نفس الأدعية بعد الأذان بعد الأذان.
نعم هذا إذا في مجال طبعا.
نعم نعم أوقعونا في مشكلة الآن الصحيح في التصميم الأول اللي كنا عملناه لهم إياه، كان مصلى النساء في السدة تحت دار القرآن، فهم قالوا أن المنطقة فيها عدد كبير من المصلين والرجال إلى آخره، بدنا نستغل السدة.
كمان أنا تحدثت معهم في الموضوع أنه النساء لا يرين الإمام ولا الجماعة مطلقا، قالوا لي أنك أنت اقترحت تلفاز يعني أو مرآة عاكسة.
بس هذا بعد ما نصنع لهم احنا بالاساس. انا اليوم اذا عندي ابو ضياء وريت المخطط الاصلي اللي احنا قدمنا لهم اياه، كان تحت دار القرآن والسدة كانت للنساء وهم اعترضوا وقال لا احنا بحاجة للسدة.
والله انا كنا نخلي السدة للنساء
انا
البارح
كان من التصميم الاولي حتى كان باب الدرج ما هو منهم كان باب الدرج خارجي وله مدخل من الشارع مستقل عن مدخل المسجد.
لا لازم يكون هيك.
طب الان شو المانع من تبقى السدة للنساء؟
نقطتين يمكن يكونوا مهمتين. يعني احنا الان الإنارة اللي ما بتكلف ككلفة كهرباء يعني كمية كهرباء احد نوعين، اما النوع هذا النيون الفلوريسنت او الانواع اللي لها محول وبتكون على عدد اقل من الفولتات بس هاي كلفة وضعها اصلا غالية لانه كلها بدها محولات. هذه اللمبات الفلوريسنت على الاغلب اللي موجود في بلادنا بميل للون الازرق، يعني بيمتص اللون الاحمر اللي موجود في الاشياء فبيعطي لون عادة شاحب. فإحنا في معظم المرافق العامة لما نحط هدول بنكملهم بإضاءة باللمبات العادية لأن اللمبة العادية تركيز الضوء الأحمر فيها قوي بينما الأزرق قليل، فوجود التنين مع بعض عم بيعطينا لون أقرب للون الطبيعي، يعني لون أقرب لشكل واحد لون الأشياء بالشكل الطبيعي، يعني لون الناس عادة يبين شاحب أكثر بس لما تكون إنارة من هاي. فأنا حبيت أسأل إنه مزج اللون هذا حتى لو كانت كلفة الكهرباء اللي بتسحبها أكثر شوي وارد عندنا ولا مش وارد لأجل تحقيق الغرض هذا. والسؤال الثاني
الأول طيب. هلا هاللمبة اللي شايفينها هون غير اللي عم تتحدث أنت عنها؟
لا شبيه.
طيب شو بقى هاي؟ هاي بحاجة إلى إضافة؟
مساحات كبيرة.
أول بالك هاي بحاجة إلى إضافة؟ هاي أنت عامل إضافة؟
كي لا
إذا ما لي حاجة.
لا أنا يعني يكون هنا مكان عمل ما هو مكان إنك تشوف إن ال
بالأولى ليك أغنى من هنا. هنا أنت بحاجة إلى إنارة أكثر من هناك. فإذا كانت هاي الإنارة الطبيعية لهالمليون هذا وما لك أنت محتاج هنا لتلك الإنارة الإضافية اللي سميتها لأنك أنت دائما عندك أعمال دقيقة. طيب في المسجد هذا زيادة على المسجد خاصة إذا ركبت المئات عديدة. فلماذا هذه الإضافة؟
هو إحنا في المسجد ما راح يكون عندنا قوة الإنارة هذه طبعاً، يعني إحنا ما إحنا بحاجة للعمل الدقيق في المسجد فمستوى الإنارة راح يكون أضعف من هذا.
أنا منحشتي هذا بارك الله.
مظبوط.
طيب
أنا عمالي بحكي عن الألوان اللي بيعكسها هذا، يعني الآن في البيوت إحنا هذا في البيوت مزعج جداً، يعني إحنا ما بنستعمله في البيوت.
مشان إيش يا أستاذ؟ هلا بتعرف شو عم بيصير معنا؟ بنحط مثلاً لمبة قوتها خلينا نفترض 100 بتكون قوية، فمشان نخففها بنحط ايش؟ هالإضافة. لا نحن بالأصل بدل ما نحطها 100 بنحطها 50 بنحطها 40 إلى آخره. الغاية المسجد الحقيقة لو أن المسلم هيك تعرى عن التأثر بالمحيط الفاسد والبعيد عن السنة، المقصود في المسجد أن يرى المصلون بعضهم بعضا وأن يميزوا حركات الإمام من قريب ومن بعيد. طيب لو حطيت في هذا المسجد الكبير الواسع كم جسر في عندك؟ هلا انا طبعا كم جسر في؟
خمسه.
طيب لو حطيت خمس لمبات هي قديش فوتها؟ 60 ولا اكثر؟
هذه
40. 40 اذا حطيت في كل جسر خمس شغلات خمس لمبات وجربنا وجدنا ما هو كافي حطينا جانبا من هون.
شيخنا ما في داعي نجرب بس انا مهندس الكهرباء يعني بيصيرها بدقه تامه انه مثلا
بالنسبه لحل مشكله الاناره على الفراء اذا كان مزعج نعم
مزعج يعني بجوز يمي حل جاي من فوق مباشره ولا الشخص اللي مقابلها هناك مزعج.
ارى انه تكون من النوعيه هذه طويله وبالتفصيل السابق توقد عند الحاجه، لكن هذه الانارات الجانبيه أنا فهمت منه أن الإنارات يعني أقرب ما تكون للزينة وليس للإنارة.
لا شوف المسجد هنا ما في ولا شيء محطوط للزينة بحسابات الإنارة بس إحنا شو كان حاسب المهندس؟ مثلا كان حاسب
هذا ما في مانع منه. لا مطلق منه من الذي يكون موكلا لتوجيه هذا توجيها في هذه الحدود الضيقة؟ لما بدنا نعمل هيك عملية بنجيب من برا ويغنينا
كان محاط لوحده مشان يصل الصف، وده تفضل انت انه تعرف الحاجة للصف
وصلي معه العادية سؤالك ولا في الظروف الاضطرارية؟
لا اذا ظروف اضطرارية بيصلي وياهم بنفس الصف شيء؟
لا انت لا جاوب الا هو الظروف عادية او اضطرارية، يعني سؤالك في الظروف العادية أم الاضطرارية؟
في العادية مستطيع يحط صف لحاله.
لا بيأوي يا أستاذ الله يهديك،
تقصد بالعادية
يعني اللي وسع كثير بيأوي نفسي.
هو بدي أعرف سؤالك شو معناه العادية، معناها إنه الجامع فيه وسع كثير يعني.
لما بده يصلي الإمام، أنت عم تسأل عن الإمام، عم تسأل إمام يصلي في ظرف عادي ولا في ظرف اضطراري؟
لكن المقصود بالعادي إنه المسجد مش
معناه يعني ما في ضرورة يقابله العادي الاضطراري، مبين شو المقصود فيه. على كل حال انت تعرف شو المقصود بسؤالك. سؤالك شو المقصود؟
المقصود فيه عندنا انه اذا كان بدنا احنا نوفر صف او مسافه صف، لو كان الامام مكان اللي يتقدم فيه لوحده ويظل الصف اللي عاده بيصلي فيه الامام، هل هناك شيء شرعا ضد هذا؟
انتهينا منه. ما
لا وكانه محراب يعني
انتهينا منه، الضرورات وغير المحظورات
يعني
بدر يقبل؟ اي
هذا هو. يعني ممكن يكون حافظ ولا الافضل ان نصلي معه بنفس الصف؟
كيف؟
ولا الافضل ان نكون معه بنفس الصف في هذه
الحاله؟ لا الافضل ان يكون وحده
لوحده.
ممكن مثلا يحط باب سحاب امام المحراب.
اذا كان هذا الجدار الذي اتفقنا على اقامته لا يحقق تنبيه الداخل إلى المسجد إلى جهة القبلة، فيتخذ من الوسائل ما يساعد على تحقيق الغاية من هذا الجدار الذي لم تتحقق الغاية به تحققا كاملا. يمكن اتخاذ أي وسيلة، لكن
الأصل لا يزال عندنا خشية حقيقية من أنه الوسائل اللي عم نتخذها
إرشادية لصفة الصلاة، لوحات إرشادية لصفة الصلاة، يعني إنه مثلا طريقة تسوية الصفوف لنفرض عملنا لوحة نعلقها وقت نرد نشيلها نعلق واحدة ولتعليم الناس صفة الصلاة مثلا أو شيء من هالقبيل، هذا مشروع؟
مشروع إذا لم يكن في القبلة،
لأنه مرات تلزم أشياء إرشادية، ما هي لا للسخرف ولا للزينة ولا في إرشاد الناس لأشياء معينة، تعليمهم أشياء معينة.
يعني المسجد جعل لهذا.
أي صح. لو حط الصورة ولا بالصورة.